بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكروا من جملة ما يوجب سجدة السهو الزيادة والنقيصة في جميع أجزاء الصلاة، فإذا زاد شيئا سهوا أو نقص شيئا يجب فيه سجدة السهو، لكن سجدة السهو النقيصة مشروطة بأن لا يتدارك في محله. وأما إذا سهى وذكر ذلك في محله فتداركه ليس في ذلك سجدة السهو بلا إشكال. فسجدة السهو إنما تجب فيما إذا استمر على نسيانه بحيث تجاوز محله فكانت ناقصة. لأما مع التداركي فلا موجب لسجدة السهو. وجوب سجدة السهو للزيادة والنقيصة نسبه الشيخ قدس الله نفسه إلى بعض أصحابنا، وذكر الشهيد قدس سره أنه لم يعثر من هو القائل بذلك، يعني ما رمانس بينه الشيخ القول بالوجوب لم يعلم أنه من هو من القدماء الذي قال بالوجوب. فالظاهر أنه لم يوجد له قائل معروف من القدماء غير المعروف من نسب إليه الشيخ ولم يعلم أنه من هو. وأما من المتأخرين فقد اختاره العلامة قدس الله نفسه وجماعة ممن تأخر عنه اختاروا هذا القول وذهبوا إلى وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة، حتى أن الشهيد قدس الله نفسه بنفسه اختار ذلك في بعض كتبه. فكيفما كان فالقول بذلك غير معروف عند القدماء، وإن كان معروفا بين المتأخرين، يعني جماعة من المتأخرين ذهبوا إلى ذلك. كيفما كان المتبع والدليل استدل على ذلك بمرسلة سفيان بن السمت، فقد روى أن وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، رواه ابن أبي عمير عن رجل من أصحابنا عن سفيان بن السمت. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمت عن أبي عبد الله عليه السلام قال تسجد سجدة السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. هذه الرواية نوقش فيها بمناقشتين. الأولى أن الرواية مرسلة، فلم يعلم أن ابن أبي عمير يروي هذا عن أي رجل، يعني ذلك الرجل الذي هو باسطة بين ابن أبي عمير وبين سفيان السمت مجهول، فالرواية مرسلة ولا يمكن الاعتماد على المرسلة. المناقشة الثانية أن سفيان ابن السمت هو بنفسه مجهول، لم يعلم أنه من هو، فمن جهة جهالة الراوي وعدم ثبوت وثاقته لا يمكن العمل بالرواية. ربما يجاب عن الأولى، عن المناقشة الأولى، بأن الراوي هو ابن أبي عمير ولا ينظر في مرسلاته، فإن مرسلاته كم سنداته على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في العدة، وأن مرسلات هؤلاء أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ابن أبي عمير سبان وأزرى بهم لا ينظر بل إلى الإرسال في رواياتهم، بل يعامل مع مرسلاتهم معاملة المسند، فإنه علم من حالهم أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فهذا الرجل أي شخص كان هو ثقة، فالرواية تكون ثقة. وأما الجهة الثانية، يعني جهة سفيان بن السمت وأنه رجل مجهول، أيضا أجيب عن المناقشة فيه بوجهين. الوجه الأول أن ابن أبي عمير روى عن سفيان لا في هذه الرواية بل في رواية أخرى، من جملة من روى عنه ابن أبي عمير هو هذا الرجل، وإن كان في هذه الرواية روى عنه مع الواسطة، ولكن في غير هذه الرواية قد روى عنه مع الواسطة في كتاب الزي والتجمل من كتاب الكافي. روى ابن أبي عمير عن سفيان بن السمت بلا واسطتين، فإذا فرضنا أن كل من روى عنه ابن أبي عمير فهو ثقة، لأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فسفيان بن السمت يكون ثقة. هذه جهة. الجهة الثانية مع قطع النظر عن هذا، لما أن في السند ابن أبي عمير فهو من أصحاب الإجماع، واتفق الفقهاء وأجمعوا على الأمل برمايات ابن أبي عمير، فلا ينظر إلى من بعده من الرواة أنه ضعيف أو غير ضعيف، الرماية يعمل بها لأن ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع. هكذا قيل. والجميع ما ذكر كلها مورد مناقشة ومانع. أما أن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقتين، بين الدعاء الشيخ قدس الله نفسه، إلا أن هذا اجتهاد من الشيخ جزما، هذا لم يثبت. وإنما اجتهد الشيخ قدس الله نفسه، ومدرك اجتهاده هو الإجماع الذي ادعاه الكشي من تصحيح ما يصح عن جماعتين منهم ابن أبي عمير. فتخيل قدس الله نفسه أن هذا توثيق للرواة الذين يروي عنهم هؤلاء، وليس هذا بصحيح. ولذلك ذكر الشيخ قدس الله نفسه مع هؤلاء، يعني الثلاثة، ذكر غيرهم، ذكر أن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر وسبان وأزرابهم من الثقات الذين عرف من حالهم أو علم من حالهم أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. من هو الرابع غير أصحاب الإجماع؟ والرابع الذي ولو قيل في حقه، ولو قاله واحدون، من هو الذي لا يروي ولا يروي عن ثقة ولا يروي عن ثقة إلا غير هؤلاء الثلاثة؟ فالظاهر أن نظر الشيخ قدس الله نفسه في اجتهاده هذا إلى إجماع الكشيع، وليس هذا بتام، ومما يدلنا على ذلك جزما أن هذا اجتهاد. وقد رجع عنه الشيخ بنفسه عن اجتهاده هذا أنه ناقش في رواية ابن أبي عمير في بعض الموارد، وفي رواية عبد الله بن المغيرة الذي هو أيضا من أصحاب الإجماع في مورد آخر، ذكر في كتاب التهذيب والاستبصار بعد نقل الرواية أول ما فيه، هكذا ذكر، قال أول ما فيه أي في الخبر أنه مرسل فلا يعارض به المسند، وأن الراوي هو ابن أبي عمير والراوي هو عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الإجماع. فأين صار هذا الكلام لأنه لا يفرق بين مرسلاته ومسنداته، إذ عرف من حالهم أنهم لا يربون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فلماذا تناقش في الرواية أنه مرسل ولا يعتمد عليه؟ فالشيخ بنفسه ناقش في مرسل ابن أبي عمير وغير ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع كعبد الله بن المغيرة، فهذا لم يتم أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فمرسلات ابن أبي عمير كمرسلات غير ابن أبي عمير. ويزيدنا على هذا وضوحا أن ابن أبي عمير قد روى من عدة أشخاص زعفهم الشيخ بنفسه، فقال إنه ضعيف، وكذلك النجاشي في بعض الموارد، منهم علي بن أبي حمزة البتائني، ومنهم علي بن حديد، ومنهم حسين بن أحمد المنخري، ومنهم أبو جميل، لا غير أبو جميل، واحد آخر أيضا موجود، فهؤلاء يونس بن زبيان، ومنهم يونس بن زبيان، هؤلاء الأربع الذين زعفهم الشيخ، أو مع النجاشي أيضا، في بعضهم النجاشي أيضا زعفه، روى عنهم ابن أبي عمير وهم زعفاء، فكيف يصح أن يقال ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقتين؟ فإذا ثبت أن ابن أبي عمير روى عن ضعيف ولو في مورد واحد، كما مثل هؤلاء يونس بن زبيان، علي بن أبي حمزة البتائني، حسين بن أحمد المنقري، علي بن حديد، إذا ثبت روايته ابن أبي عمير أمن ثبت ضعفه جزما، وأما مجهول الحال فكثير، يعني الذي لم يثبت. إذا ثبت هذا وروى ابن أبي عمير في مورد عن رجلين، فنحتمل أن ذلك الرجل هو أحد هؤلاء. الشبهة مستقية، كيف يمكن العمل بروايته بعدما ثبت؟ ولهذه الجهة ناقش المحقق قدس الله نفسه في كتاب المعتبر في بعض روايات ابن أبي عمير بعين هذه المناقشة، أنه ثبت رواية ابن أبي عمير عن ضعيف، ونحتمل أن هذا المجهول الذي يرمي في الرواية من هذه الجهة صحيحة، بل ولا يتم هذا الجواب من أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقتين. وأما المناقشة الثانية من أن سفيان بن الثمت هو مجهول، والجواب عنه بأنه روى ابن أبي عمير وهو لا يروي إلا عن ثقة، ظهر جوابه بذلك أنه لم يثبت أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، بل ثبت عدمه كما ذكرنا، فإنه روى عن علي بن أبي حمزة البتائني وعلي بن حديد وحسين بن أحمد المنقري ويونس بن زبيان وهم ثبت ضعفهم بشهادة الشيخ نفسه بل بشهادة النجاشي أيضا في بعضهم، فكيف يمكن أن يقال إنه لا يروي إلا عن ثقة؟ صحيح إن ابن أبي عمير روى عن سفيان بن الثمت في غير هذه الرواية، ولكن برواية ابن أبي عمير لا تثبت وثاقة الرجل. وأما الدعوة الثانية من أن ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع فلا ينظر في الرواية إذا كان فيه ابن أبي عمير وأزرابه، يعمل مع الرواية معاملة الصحيح، فهذا لم يثبت كما صرح به غير واحد من علمائنا، بل إن دعوى الكشي الإجماع ترجع إلى دعواه الإجماع على فقه هؤلاء ووثاقتهم ولزوم تصديقهم، يعني إن هؤلاء من أصحاب الباقرين أو من أصحاب الصادق عليهم السلام أو من أصحاب من بعدهما، ثلاث طبقات، هذه الطبقات الثلاث في كل طبقة ستة الذين ادعي الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم، ليس معناه أن هؤلاء ارتزار رووا أن معلوم الكذب يصدق روايتهم، هذا من الواضح أن معلوم الكذب لا يزيد، يعني أن رواية هؤلاء لا يزيد على العلم الوجداني. لو فرضنا أننا سمعنا الرواية من هو كاذب جزما من الكذابين المعروفين، أفكنا نعمل بروايته؟ فإذا روى عنه ابن أبي عمير مثلا نعمل بروايته؟ التعبد يزيد على الوجدان، لا يحتمل أن الكشي أراد بالإجماع الإجماع على تصحيح الرواية، بل إدنى الإجماع على التصحيح من قبل هؤلاء، يعني هؤلاء عدول والثقات والفقهاء، إذا رووا شيئا يصدقون في روايتهم لا يناقش في روايتهم. بالإجماع هذه الرواية صحيحة، يعني رواية ابن أبي عمير صحيحة لا رواية عن الصادق صحيحة. يمكن أن يكون من بعد ابن أبي عمير ضعيفا فلا تثبت الرواية عن الصادق عليه السلام. عبارات الكشي واضحة وهذا غير محتمل، بل المراد بالإجماع بالتصحيح الإجماع بالتصحيح أن هؤلاء وأن هؤلاء ثقات عدول. أجمعت العصابة، هذا عبارته، على تصديق هؤلاء، الإجماع على التصديق، هم مصدقون، فرواياتهم روايات صحيحة وصادقون فيما يرويهم لعلو مقامهم وفقاهتهم. أين هذا من بعدهم؟ أنه إذا كان من بعدهم ضعيفا أو مجهولا يعمل بهذه الرواية لا يستفاد هذا أبدا. ومما يدلنا على هذا أن أنا هؤلاء من بعد نازل، يعني إذا كانت السند إليهم صحيحا يصدقونه، ندرك. ومما يؤكد ذلك أنه لم يوجد في كلام أي فقيه من القدماء وغير القدماء إلى زمان العلامة قدس الله نفسه ومن تأخر أنه تذكر رواية ويقال إن هذه الرواية صحيحة لأن فيها ابن أبي عمير أو لأن فيها صفوان أو عبد الله بن المغيرة أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وأمثال ذلك من ابن مسكان مثلا أو ابن سنان، لا من أصحاب الإجماع أو ابن بكير لم يذكر هذا في أي كتاب. أين هذا الإجماع؟ الإجماع على تصحيح لا، يعني بمجرد كون ابن أبي عمير في السند أو صفوان في السند لا ينظر إلى من بعدها، لا لم يوجد في أي كتاب. إذن هذا الإجماع أيضاً لا يتم، فالرماية ضعيفة وغير قابلة للاستناد عليها. ومما يؤكد هذا أيضاً أن هذه الرماية لو كانت معتبرة لماذا لم يوجد قائل بالوجوب من القدماء، حتى أن الشهيد الأول لم يجد، بل من قال بالوجوب ونسب الشيخ قدس الله نفسه إليه القول بالوجوب شهيد لم يجده. إذا كانت هذه الرماية رماية معتبرة، رماية ابن أبي عمير مرسلة بحكم المسند، سفيان بن السمت أيضا ثقة لأنه روى عنه ابن أبي عمير، فلماذا لم يفتعل على طبقه الشيخ نفسه وغير ذلك؟ الشيخ مفيد ابن البراج ابن صاحب الوسيلة ابن حمزة وهكذا بقية الفقهاء القدماء، لماذا لم يفتوا على طبق هذه الرماية؟ فالرماية مهجورة بل غير معمول بها. فلو فرضنا أنها كانت رماية معتبرة بل لكان لأقل بعض القدماء كانوا يعملون بها. القول بالوجوب إنما حدث بعد العلامة، يعني من العلامة ومن تأخر عنه، وأما قبله فلم ينسب إلى أحد معين هذا القول، وإن نسب الشيخ قدس الله نفسه إليه لبعض أصحابنا.